أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن قسمنا الكلام إلى نقاط، ووصلنا إلى النقطة الرابعة، وهي رأي الجمهور من الحكماء، يعني ما هو الرأي السائد في الكتب عادة قبل أن يأتي العلامة الطباطبائي وينظر في هذا الرأي. وذكرنا النقطة دقيقة، المتن كما سنرى، المتن في نهاية الحكمة وحتى في بداية الحكمة لا يسعف كثيرا لتفهيم مطلب القدماء من الحكماء بشكل وافر. وذكرنا العبارات، وأنا تعمدت أن أورد العبارات من كلماتهم حتى يتضح ما يقولون. هم قالوا أن حصر المطابق في الوجود منشأ الإشكال، بل نحن نقول إن المطابقة قد يكون هو الوجود في الخارج أو في الذهن، فيما كانت القضية تحكي وجودا خارجيا أو ذهنيا، كقولك زيد في الدار أو كقولك الإنسان نوع. ولكن بعض القضايا أصلا غير ناظرة لأن تحكي لك عن الواقعيات والوجود، بل هي تحكي عن نظم تحليلي بشقيه. هذا الكلام الدقيق، نظم تحليلي ما هوي، ونظم تحليلي متعلق بالقضايا العدمية. بالنسبة للنظم التحليلي الماهوي، واضح، أنت تقول الأربعة زوجون، فإذا الزوجية ثابتة للأربعة، لا بما أن للأربعة من وجود في الخارج أو في الذهن، بل لماهية الأربعة، لتقرر الأربعة كما هي، لا لتقرر الأربعة في الأعيان. وإن كانت الأربعة دائما إما في الخارج أو في الذهن، ولكن لا ألحظها بهذا القيد. خب، إذن تنبهت إلى أن هناك أحكاما تثبت للماهية في مرتبة تقررها، كقولك، وهي اللوازم، لوازم الماهيات، مثلا كقولك الأربعة زوجون، كقولك المثلث جمع زواياها 180 درجة، هذا ثابت لذات المثلث. ومن هنا قالوا هذه الأحكام صدقها بمطابقتها لأي شيء، للنظم الماهوي، يعني لذاتها، هذا المطابق، يعني الماهية بما هي لها لوازم كالزوجية للأربعة. ما معنى اللوازم؟ يعني بغض النظر عن وجودها في الخارج أو في الذهن، فإذا يوجد نظم ماهوي. إن قلت هذا النظم الماهوي أين هو موجود؟ أقول لا تقل أين هو موجود، هو حتما إما موجود في الخارج أو في الذهن، ولكن أنت تلحظه لا من حيث هو في الخارج أو في الذهن، والمسألة اللحظية واضحة. فإذا يوجد أفق للقضايا يحكي ذات الماهية، لا يحكي ذات الماهية في الخارج أو في الذهن. فإذا توسع أفق نفس الأمر ليشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني والنظم الماهوي، هذا بالنسبة للقضايا الماهوية. وهناك القضايا العدمية التي هي كانت محل الإشكال عند بعضهم، قال كذلك القضايا العدمية عند قولك عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه قضية صادقة، أو كقولك العدم باطل الذات، هذه قضية صادقة، ولكن ما هو مطابقها؟ ليس لها مطابق لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني. لماذا؟ لأن العدم هو عدم المطابق في الخارج والذهن، لا وجود له في الخارج والذهن. فإذا ماذا قالوا؟ ما هو مطابقها؟ قالوا مطابقها هو النظم التحليلي العقلي الذي ينشأ، يعني أنت ينشأ لديك نظم عقلي من خلال ملاحظة نفس معنى رفع العلة، يعني أنت إذا نظرت إلى رفع العلة بما هو رفع علة لا بما هو في الذهن أو في الخارج، إذ لا هو في الخارج ولا في الذهن بما هو رفع علة، إذا لاحظت العدم بما هو عدم وجدته له حكم بحسب ذاته، ذاته المعقولة، يعني أنه باطل الذات. واضح؟ هذا الذي أشار إليه ابن دمد بصراحة كما قلت عندما قال عدم العلة إذا صار معقولا صح الحكم عليه بأنه في نفسه علة لعدم المعلول، لا من جهة أنه متمثل في الذهن، لا من جهة أنه مفهوم في الذهن وحاضر عند العقل. ثم قال إذ مطابق الحكم، كلام دقيق، مطابق الحكم والمحكي عنه بالعلة ما هو؟ هو رفع العلة بما هو رفع العلة، يعني النظم المثالي التحليلي لا النظم المثالي المهوي. واضح؟ هذا كلامهم، هذا كلامهم. ثم هناك أيضا خطوة أخيرة، أنه في القضايا العدمية، واضح في القضايا المهوية كيف تنشأ القضايا المهوية؟ تنشأ القضايا المهوية من خلال لحظ نفس الماهية. مثلا ماهية الأربعة وجدت في الخارج، فأنت أخذت ماهية الأربعة وتعقلتها لا من حيث هي موجودة في الخارج، فأثبتت لها أنها زوج، واضح في نظمها المهوي المثالي. ولكن عدم العلة علة لعدم المعلول، أنت لم تلاحظ عدم العلة في الخارج، بل لاحظت العلة في الخارج هي كونها علة لوجود المعلول، فأخذت منها قضية بالعرض في نظمك التحليلي هي عدم العلة علة لعدم المعلول. يعني هذه الإضافة الأخيرة مهمة، يعني في كلا الحالين أنت صحيح الأربعة هي إما في الذهن وإما في الخارج، ولكن أنت تنظر إليها لا أنها في الذهن وفي الخارج، تعقلها مستقل. بالنسبة للقضايا العدمية أنت ترى في الخارج نقيضها، ترى أن العلة علة للمعلول، فتأخذ منها بحسب اقتدار العقل التحليلي أن رفعها هو رفع للمعلول، يعني جذرها في الخارج، ولكن أنت تأخذ رفع الخارج كقضية تحليلية. هذا الذي يقال له أنه بالتبع، قضية بالتبع، بتبع الخارج. واضح هذا الكلام؟ وأنا أيضا أتيت لكم بشاهد مهم جدا لنفس كلام المحقق السبزواري، كلام مهم جدا، وكأن يعني أنا اليوم قرأت هذا الكلام وقلت سبحان الله، يعني أنا قرأته وكنت أنا يعني أذكر هذه الفكرة ولم أكن قد قرأت هذا المطلب. يقول محقق السبزواري في المجلد الأول في حاشيته في المجلد الأول من الأسفار صفحة 269 عندما يأتون بإشكال، المهم يقول فالحق في الجواب من الاعتراض أن يقال، أيضا كلام من غرر الكلام، أن يقال مطابق كل شيء بحسبه وفرده لا بد أن لا ينافي طبيعته، فتحقق مطابق المعدوم وذاته الخارجية، فتحقق مطابق المعدوم وذاته الخارجية أن لا يتحقق ذات خارجية وجودية، يعني الرفع. أنا يهمني هذا، فعندما يتكلم يأتي آخر شيء فيقول فالاشتباه عند المستشكل، هذا محل الشاهد عندي، فالاشتباه إنما وقع في حصر المطابق في الوجودي. لاحظت كلام صريح، فالاشتباه إنما وقع في حصر المطابق في الوجودي. خب حصر المطابق في الوجودي ما هو غير الوجودي حتى يكون مطابقا؟ هذا الذي أسميته أنا ماذا؟ نظم مثالي، نظم تحليلي. واضح؟ في المجلد الأول صفحة 269 الاشتباه إنما يقع في حصر المطابق في الوجودين. إلى هنا نكون قد ذكرنا كلام المشهور من الحكماء، نأتي إلى عبارة العلامة. طبعا عبارة العلامة كما قلت تحتاج إلى شغل، يعني تحتاج إلى تدقيق. يقول العلامة الطباطبائي: وسابعا أن ثبوت كل شيء، طبعا هنا لا نتكلم الآن عن القضية، يتكلم عن الثبوت تحقق، يعني أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته. لاحظ هذه العبارة، يبدأ العلامة يقول الثبوت التحقق هو دائما راجع إلى الوجود، طبعا نقصد بالخارجية الخارجية العامة، يعني الخارجية التي تعم الخارج والذهن، وكأنه يريد أن يصوغ الإشكال هنا. يقول: أيها الحكماء، أنتم تقولون أن الثبوت هو الوجود، في بحثكم ببداهة مفهوم الوجود قلتم الوجود والثبوت هذه كلها تعريفات بشرح الاسم، فالثبوت يعني الوجود، جيد. ثم بدأ لكي يذكر كلامهم، كلام ما يذكر عادة، فقال: فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن. هنا لابد من وقفة لشرح في يعني متعلقة بشرح المتن. كلمة التصديقات نفس الأمرية تطلق أحيانا بإطلاق عام وأحيانا بإطلاق خاص. الإطلاق العام للتصديقات النفس الأمرية لنفس الأمر قد يطلق بمعنى عام، يعني كل وعاء المطابق، يعني الخارج أو الذهن أو النظم المثالي والنظم التحليلي، يعني كله إذا جعلناه في وعاء واحد بالمعنى الأعام يقال له نفس أمر، يعني كل قضية لها نفس أمر، الخارجية نفس أمرها الخارج، الذهنية نفس أمرها الذهن، الماهوية والعدمية نفس أمرها النظم المثالي. فهذا إطلاق أعام لنفس الأمر، وأحيانا يطلق نفس الأمر بإطلاق أخص ويقصد به ماذا؟ النفس الأمر للقضايا غير الخارجية والذهنية، يعني التي لا مطابقة لها في الخارج وفي الذهن، يعني يطلق نفس الأمر في بعض الأحيان بمعنى أخص هو نفس الأمر الذي ليس خارجيا ولا ذهنيا، يعني القسم الثالث. فيوجد مطابق خارجي، مطابق ذهني، ومطابق تحليلي. المطابق الخارجي والمطابق الذهني يقال له مطابق خارجي وذهني. المطابق الذي نحكي عنه الآن للقضايا العدمية والقضايا الماهوية بالمعنى الأخص يقال له أحيانا هو هذا نفس الأمر. فإذا هناك معنى عام لنفس الأمر ومعنى خاص. العلامة الطباطبائي هنا ماذا يقول؟ يقول: فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهنان. فإذا وكأنه فسر التصديقات النفس الأمرية بالمعنى الأخص، يعني فللتصديقات النفس الأمرية التي هي، تعريف التصديقات نفس الأمرية بالمعنى الأخص التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن، جيد؟ هذا إذا حملنا قوله التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن على نحو الوصف والنعت، يعني التصديقات النفس الأمرية التي وصفها أنها لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن، هذا يعني يصبح تصديقات نفس الأمرية بالمعنى الأخص، كأنك تقول يعني الإنسان الذي هو ناطق. نعم. فظاهر كلامي هنا أن التصديقات نفس الأمرية هنا بالمعنى الأخص التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن. خب التصديقات النفس الأمرية يعني كالقضايا العدمية التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن، ماذا يقول؟ فلها مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. حتما لها مطابق، لماذا؟ لأنها صادقة والصدق المطابقة، فلها مطابق. ثم يقول ثابت نحوا من الثبوت التبعي، لماذا؟ للنكتة التي ذكرتها أخيرا. خب هي بالذات لا مطابقة لها خارجا ولا ذهنا كقضية العدم باطل الذات، ولكن لها صدق تبعي. بأي معنى؟ يعني بملاحظة الخارج أنشأتها، يعني أنت بلحاظ أنه في الخارج إذا وجدت العلة وجد المعلول، أنشأت في نظمك التحليلي قضية رفع العلة علة لرفع المعلول. واضح؟ فهذا مقصوده بالتبع. فأنت في الخارج لا يوجد لديك إلا ماذا؟ العلة علة للمعلول، وجود العلة مستلزم لوجود المعلول، هذا في النظم الخارجي، الوجود الخارجي. ولكن بتبع هذا الوجود الخارجي أنت عقلك التحليلي أنشأ اضطرارا كما سيقول بعد قليل، أنشأ لإدراكه أن لإدراكه قضية استحالة اجتماع النقيضين وغيرها، أدرك أنه خب إذا كان في الخارج وجود العلة مستوجبا لوجود المعلول، فأنا أنشئ قضية رفع العلة علة لرفع المعلول، أنشأتها في النظم التحليلي. واضح؟ هذا كلام العلامة. الآن أنا عندما أنهي كلام العلامة سأعود إليه لكي أذكر بعض الإشكالات. مثلا من الإشكالات التي سنذكرها أنه جيد بالتبع، سلمنا ما مشكلة بالتبع. بالتبع يعني يوجد في الخارج في الموجودات، بتبع الموجودات الخارجية، يعني ذكرت أن المطابق دائما هو الموجودات. خب في الموجودات ماذا يوجد؟ علة استوجبت وجود المعلول، هذا أخذت منه رفع العلة يجب رفع المعلول، قلت هذه صادقة بتبع صدق الموجود في الخارج الذي هو وجود العلة علة لوجود المعلول. ولكن إذا كان هذا محكيها بالذات فلن يكون هناك فرق بين قولك وجود العلة علة لوجود المعلول ورفع العلة علة رفع المعلول، ستكون بمثل كالمترادفين، والحال أن العقل لا يرى أن بينهما ترادف، يرى أنها هنا حكايتان، تارة تحكي أن وجود العلة إلا لوجود المعلول، خب هذا مطابقها في الخارج، لكن تارة تحكي حكاية أخرى تقول رفع العلة علة لرفع المعلول، هذه حكاية أخرى. خب سلمنا أيها العلامة أن جذر هذه القضية هو الخارج، ولكن الخارج ليس محكيها بالذات،
لكن هو هذا هو قصده بالطبع.
أحسنت. فهو الإشكال أن الكلام يبقى هناك سؤال، أن هناك حكاية لها محكي بالتبع، أليس لها محكي بالذات؟ أنا أسأل محكيها بالذات أين؟ واضح إشكالي؟
نفس القضية بالتبع، فصدقها يكون بالتبع بالضرورة.
جيد، صدقها بالعرض،
وهي أصلاً هي قضية بنفسها بالعرض. يعني
أحسن، يعني أنت تقول، يعني أنا هنا سؤالي، يوجد حكايتين أو يوجد حكاية واحدة؟
هناك حكاية واحدة، وبالطبع هذه الحكاية حكاية أخرى.
جيد، هذه الحكاية الأخرى محكيها ماذا؟
يعني نفس يعني التبعية هذه.
لا
أصدق التبعية يعني.
لا لا، يوجد حكايتين في المسألة، وإلا سيصبح هناك تقييد في معنى الصدق. إن شاء الله سنذكر أنا بعض الكلمات، ولكن على أي حال متن العلامة أنا يهمني ماذا يقول العلامة. فإذا ظاهر كلام العلامة حصر المطابق في ماذا؟ في الوجود، لم يأتي على ذكر النظم التحليلي، في الوجود. توضيح ذلك أن من التصديقات الحقة، طبعا قوله الحق كما نحن ذكرنا سابقا أن التصديقات إذا نظرت إلى كونها، إذا كون الحاكي مطابقا للمحكي تقول هذه الحكاية صادقة، إذا نظرت إلى المحكي المطابق للحاكي تقول عنه حق، هو اختلاف فقط بهذا الاعتبار. جيد، توضيح ذلك أن من التصديقات الحق ما له مطابق في الخارج، نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب، يعني صدقها بمطابقتها للنظم الوجودي الخارجي. ومنها ما له مطابق في الذهن نحو الإنسان نوع والحيوان جنس، هذا ذكرناه سابقا نحن في الفرع الثاني. جيد، هذا لا نقاش فيه، لا كلام فيه. ومنها ما له مطابق يطابقه، لاحظ التعبير شيخ عثمان، مطابق يطابقه، والمطابق غير موجود في الخارج ولا في الذهن. واضح التعبير؟ لم يقل هنا في تقرير كلامهم أن المطابق موجود ولكن بالتبع، قال أن هناك مطابق ولكن هذا المطابق ماذا؟ غير موجود في الخارج ولا في الذهن. هذا يمكن الاستفادة منه لأنه يوجد مطابق خارج أفق الوجود، هو المطابق المثالي الذي ذكرته. ومنها ما له مطابق بحكم صدقها، له مطابق يطابقه، ولكن هذا المطابق غير موجود في الخارج ولا في الذهن، يعني مطابق غير وجودي. هذا كلام الحكمة. ته يعطي مثال، العلامة ذكر مثال القضايا العدمية فقط، وأنا في تقريري لكلامهم كما أخذت من كتبهم هناك نوعين لمثل هذه القضايا، القضايا العدمية والقضايا الثانية ما هو؟ قضايا التي معوية أحسنت نظم الماء، وذكر فقط القضايا العدمية، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول. فتقول عندئذ بناء على كلامه، فعدم العلة علة لعدم المعلول لها مطابق، ولكن مطابقها غير موجود في الخارج ولا في الذهن. خب أين موجود أيها العلامة؟ لم يقل. أنا ذكرت بالاستفادة من كلماتهم أنه النظم المثالي والتحليلي. ثم قال والعدم باطل الذات. طبعا بعضهم فسر أن العدم باطل الذات هو مثال آخر، مثال آخر، ويمكن تفسير العبارة تتم للمثال نفسه بمعنى أن عدم العلة علة لعدم المعلول، والحال أن العدم باطل الذات فلا محكية له. يعني يمكن تفسير العبارة بهذه الطريقة، ويمكن القول لا، كما في قولنا ألف ب، كما في قولنا مثال أول عدم العلة علة لعدم المعلول، مثال ثان وكما في قولنا العدم باطل الذات، ولا يعني لا مشاحة في هذا الأمر. ثم قال إذ العدم، خب لماذا هذه القضايا لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن؟ إذ العدم لا تحقق له بما هو عدم، لا بما هو مفهوم حتى تقول متحقق في ذهن، لا بما هو عدم. إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره، لأن أحكامه وآثاره بعد ماذا؟ مترتبة عليه. هذا ثلاثة أنحاء من القضايا. ثم قال وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر. فإذا قالوا هذه القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن مطابقة لنفس الأمر، فنفس الأمر هذا بالمعنى الأخص، فنفس الأمر هو نظم لا في الخارج ولا في الذهن، فهو نظم لا وجودي في الخارج ولا وجودي في الذهن، فنفس الأمر عندهم نظم غير وجودي. واضح؟ وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر. واضح كيف أنا أستخرج من عبارته كيف أن هناك نظم غير وجودي هو المطابق، كما ذكر الملا هادي السبزواري في عبارته، فالاشتباه إنما وقع من حصر المطابق في الموجودات أو في الوجودين. فإن العقل يبين الآن التحليل، خب كيف يكون هناك نظم غير وجودي هو المطابق يحلل؟ فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول خارجا، اضطر إلى تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته، وكون عدمها علة لعدمه، ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في خارج أو في ذهن منهما فله وجود. خب هذه الجملة شيخ الفياضي وحقا يقول أن هذه الجملة لا تصيب فعلا ما يشرحه العلامة، لأن هذه الجملة ماذا تقول؟ أين نحن بحثنا؟ في المطابق. ما هو صحيح؟ نحن نقول هناك قضايا عدمية مطابقها غير وجودية. العلامة دقيق الكلام، نحن كلامنا هنا يوجد قضايا عدمية مطابقها لا في خارج ولا في ذهن، قالوا في نفس الأمر. ماذا قال العلامة؟ قال نحن أخذنا قضية وجود العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول، هذه القضية أخذناها. ثم قال العلامة اضطر للتصديق بأنه إذا رفعنا العلة رفعنا المعلول. فالعلامة في كلامه ماذا بيّن لنا؟ كيف تولدت القضية الثانية ولم يبين لنا مطابقها ما هو. واضح؟ العلامة في تتمة عبارته يشرح لنا كيف تولدت القضية الثانية. خب نسأل هذه القضية الثانية التي تولدت، مسألة دقيقة إخواني في شرح المتن. العلامة هكذا قال، قال يوجد في الخارج إذا وجدت العلة وجد المعلول، صدقت بأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، فلدي قضية إذا وجدت العلة وجد المعلول، ما هو نفس أمرها؟ خارج. ثم قال العلامة إذا صدقت بأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول اضطررت للتصديق بأنه إذا رفعت العلة رفع المعلول. جيد، خب أيها العلامة اضطررت للتصديق، لكن أنا بعد أسأل هذه القضية التي اضطررت إلى التصديق بها محكيها نفس هذا الوجود؟ هذا لا ينسجم مع كلامك، لأنك كنت تقول منذ قليل هذه القضايا مطابقها ليس وجوديا، واضح؟ فأكمل الكلام وقل لي هذه القضية التي تولدت اضطرارا مطابقها ليس وجوديا، خب أين مطابقها؟ واضح؟ في العبارة نحن نكمل نقول مطابقها هو النظم التحليلي، يعني أنه الذي يقوله ميرداماد، ونعم ما قال أنه مطابقها هو النظم المثالي للعدم بما هو عدم يستلزم القول بأنه باطل الذات. لاحظ، فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول، خب هذه مطابقها في الخارج، اضطر إلى التصديق بأنه ينتفي إذا انتفت علته، وكون عدمها علة لعدمه، جيد هذه ما مطابقها، خب اضطر، الآن اضطر، سلمنا اضطر إلى التصديق بهذه القضية، صدق بها، خب ما مطابقها؟ الخارج؟ لا يمكن، لأنك منذ قليل قلت أن هذه القضايا لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن، فمطابقها هو النظم المثالي، ولا مصداق محقق للعدم في الخارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجوده. هو فقط يقول اضطر إلى التصديق ولا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن، خب أين مطابقها؟ يعني هكذا اضطر إلى التصديق بهذه القضية ولا مصداق محقق للعدم في خارج وفي ذهن، خب أين مطابقها؟ نحن كذلك، واضح؟ هذا تمام كلام المشهور، وبصعوبة نحن نستخرج هذا الكلام من عبارات العلامة، بصعوبة يعني يحتاج المسألة إلى تدقيق. هذا كله بالنسبة إلى ما ذكروه في عباراتهم، في عباراتهم، وعباراتهم كثيرة، حتى إذا رجعت إلى التفتزاني في المقاصد ستجد نفس الكلام، حتى إذا رجعت إلى حتى بعض المتكلمين والحكماء ستجد أن الكلام هو الكلام. العلامة الطباطبائي أنهى الآن ما قيل، ولم يقل العلامة في توضيحه للمسألة وقيل كذا، وأنتم تعرفون في المتون القديمة أو في المتون الدرسية عادة الحوزوية عندما يقال قيل فهذا يشعر بماذا؟ بالضعف، أحسنت، ونسبته كما يقول الشهيد الثاني في الروضة، ونسبته إلى القيل مشعر بالضعف عندما في اللمعة، ونسبته إلى هنا لم يقل قيل، قال توضيح ذلك، ثم قال والذي ينبغي أن يقال. أنا أشعر والله العالم أن العلامة يقبل النتيجة التي ذكروها في قضية النظم المثالي، ولكن يقول لابد أن نقبل النتيجة على ضوء قولنا بأصالة الوجود. يعني أنتم تقولون هناك نظم ماهوي، نظم مثالي بغض النظر عن الوجود الخارجي والذهني، إن كان قسيما له هذا قول بأصالة الماهية. يعني أنت تقول في الخارج الماهية أنا أنظر إلى الأرض، إلى أربعية الأربعة المتقررة فأجدها زوجا، قل هذا لا يجري في أصالة الوجود. في أصالة الوجود لا ثبوت لنظم مثالي بغض النظر عن الوجود، فقط وجود. ولذلك هو كأنه يقول والذي ينبغي أن يقال، يعني والذي ينبغي أن يقال في توضيح هذا الأمر بناء على ما تقدم منا بالقول بأصالة الوجود هو كذا. ولذلك العلامة كما ذكرت سابقا أنه عندما أتى إلى هذه، إلى ما يشبه هذه المسألة في الأسفار، ذكر أن القول بأصالة الوجود لا يجتمع مع هذا، لأنه قال أن المراد بنفس الشيء ونفس الأمر إن كان وجوده الأصيل عاد المحذور، أن القضايا العدمية لا وجود أصيل لها، وإن كانت الماهية يعني النظم المثالي عاد المحذور أيضا لبطلان ما سوى الوجود. طب ماذا يريد أن يقول العلامة؟ العلامة أنا سأذكر كلامه هنا على نحو الإجمال أو نصف الكلام سأبينه بطريقة بما يسمح به الوقت، ثم أكمل غدا وإن شاء الله المفترض ننهي البحث. العلامة هكذا يقول: نحن تعالوا معي خطوة خطوة. نحن قلنا بأصالة الوجود. أصالة الوجود يعني في الحقيقة الماهية لا تحقق لها ولا نفسية لها إلا بعرض الوجود، لا فقط لا تحقق، لا تقرر، لا نفسية لها. ونحن أكدنا على هذه القضية، أنا أقول بلسان العلامة، أكدنا على هذه القضية في الفرع الأول، قلنا حتى ثبوت الذاتيات للذات لا يكون إلا بعرض الوجود، حتى اللوازم، حتى زوجية الأربعة لا تكون إلا بكون الأربعة في الوجود، واضح؟ وبالتالي يقول العلامة في الحقيقة الثبوت أولا وبالذات وبالأصالة هو للوجود. نعم، أنا من خلال كيف أنشئ نظما ماهويا؟ أنا أريد أن أصل إلى النظم الماهوي، لكن كيف أنشئ النظم الماهوي؟ يقول بالتجوز وبالاعتبار وبالاضطرار وبإنشاء عالم أنسب له الوجود للماهيات اضطرارا. بعضهم يشبهه مثل، طبعا باب التشبيه، مثل عالم الذمة في الفقه. تقول مثلا أنت بذمتك كذا وذمته، وكأن الذمة هي أرض تسع أشياء تعلقت بذمتك، مثلا دين لزيد، ذمتك مشغولة بكذا. هذه الذمم ماذا؟ هي عالم اعتبرته وأنشأته وتصرفت معه كأنه وجود، واضح؟ فيقول العلامة، أنا أقبل بوجود نظم ماهوي، وأن النظم الماهوي يتألف من قضايا كقضية الأربعة زوج، قضية الإنسان موجود حتى نسبة الوجود للإنسان، كقضية الإنسان كاتب، هذه كل القضايا. ولكن أنا أقول هذا النظم الماهوي الذي كان عبارة عن قضايا موضوعها الماهية ومحمولها ماهية أو أي شيء، في هذا النظم أنا في الحقيقة هذا النظم من أين جاء؟ جاء بتعمل من العقل بسبب أصالة الوجود، يعني كان الوجود فأنشأت عالما. هذا العالم الذي أنشأته لم أنشئه على نحو الاعتبارات العرفية، بل اضطررت إلى إنشائه، اضطررت لإنشائه لأنه يفرض علي الحكاية عنه. بهذا لاحظ تعبير العلامة، يقول: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي وجود. لاحظ: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، يعني أنت متى تتعقل الماهية كمعنى تام كما ذكرنا في الأذهان، تلتقط الإنسان، توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها، يعني اعتبر الوجود لها، يعني نظر العقل إلى الماهية التي هي حد الوجود، نظر العقل إلى الماهية ونسب لها الوجود، ولكن هذا نسبة اعتبارية، باعتبار الوجود لها وحمله عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا. يعني يقول العقل الإنسان أنشأ عالما للماهيات، وكأنه أخذ كما تدرس في الرياضيات، هذا مثال يوضح المسألة جدا. أنت في الخارج في الرياضيات أنت في الخارج يوجد لديك مكعب من حديد، مكعب من ماذا؟ من نحاس، مكعب من خشب. في الخارج لا يوجد إلا مكعب من مادة معينة، ولكن أنت عندما تريد الحكاية عن المكعب تأخذ من المكعب الحديد والمكعب الخشبي والمكعب النحاسي، تأخذ المكعب بما هو مكعب وتعطيه أحكاما، فتقول المكعب مثلا مؤلف من كذا ضلع. ففي الحقيقة أنت تتكلم عن المكعب الحد لهذا الخشب ولهذا النحاس، فكأنك أنشأت نظما رياضيا نابع من النظم للمواد الخشب والنحاس والحديد. فهكذا كأنه يقول، كما أنك في الرياضيات أنت الثلاثة كيف أخذتها الثلاثة؟ أنت يوجد في الخارج عندك ثلاثة كتب، ثلاثة أقلام، ثلاثة أوراق. الثلاثة لا تتمثل في الخارج إلا بأن تكون ثلاثة شيء، ولكنك أنت عندما أردت تقولت الثلاثة أنا أنشأتها في عالم اضطرارا كي أحكي عنها، فقلت الثلاثة موجودة، وإذا وجدت الثلاثة كانت فردا. خب الثلاثة إذا وجدت في الخارج كيف توجد؟ ثلاثة كتب، ولكن تقول الثلاثة موجودة وإذا وجدت كانت فردا. فكأنك تنشئ نظما مثاليا رياضيا مثلا هندسيا، هذا النظم تحكي عن حدود هذه المقادير. فكأن العلامة الطباطبائي يريد أن يقول كذلك، أنت في الخارج لا يوجد عندك إلا ماذا؟ إلا طرد عدم كذا وطرد عدم كذا. يوجد هنا طرد عدم عن الجسمانية والنمو، طرد عدم الجسمانية والنمو، طرد عدم الجسمانية والنمو. من هذا الطرد العدم الجسمانية والنمو أخذت حدا اسمه النبات وتكلمت عنه. واضح كيف؟ وكأنك أنشأت عالم، كما أنشأت عالم الرياضيات في ذهنك وأنشأت علم الرياضيات، أنشأت كذلك الحكايات عن الماهيات، وإن كانت الماهيات في الخارج ماذا؟ حدود الوجود. واضح؟ هذا التوسع الأول الذي يريد أن يبينه العلامة، ويشبه كثيرا ما يريد أن يبينه العلامة في هذا التوسع الأول التوسع الرياضي بوجه من الوجود. إن شاء الله تتمة الكلام ستأتي أكثر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.